الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. أيها المباركون، من باب التذكير ومن باب قول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أذكر نفسي وإياكم في هذا اللقاء بعنوان تربية الأولاد على العقيدة الصحيحة. تعرفون، في هذا الزمن كثرت الفتن وكثرت الأمور التي طرأت على كل بني آدم في كل أنحاء الأرض، وينبغي لنا ونحن نعلم علم يقين أن الأولاد هم الاستثمار الحقيقي لنا، كما سمعتم الإمام جزاه الله أطيب الجزاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح. فعندما يكون عندك ولد صالح من أولادك أو من ذريتك، هنيئا لك، هنيئا لك، ترحل من هذه الدنيا ومعك عمل يجري بأمر الله تبارك وتعالى يغفر لك من الدعاء. ما تعلمه حرفا من كتاب الله تبارك وتعالى فيتلوه إلا ولك أجر، ما يصلي ركعة وكنت سببا في تعليمه إلا ولك أجر هذه الركعة، فهنيئا. إذا هذا هو الاستثمار الحقيقي في أولادنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا وأن يصلح أزواجنا وأولادنا وذرياتنا. اللهم أصلح قلوبنا. هذا العنوان أيها المباركون ينقسم إلى قسمين: أهمية تربية الأولاد وأهمية العقيدة الصحيحة، لأن العقيدة لها شأنها العظيم، لأنها التوحيد الخالص. وكذلك القسم الأول هو أهمية تربية الأولاد. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في آية في سورة الرحمن يقول الله تبارك وتعالى: يؤخذ بالنواصي والأقدام، يأخذ الملك بناصية الكافر والفاسق والخاسر وبقدمه فيكسره فيرميه في نار جهنم، إذن عليها ملائكة غلاظ شداد كما قال الله. فيتنبه كل واحد منا ويحذر، يحذر من النار ومن السبل التي توصل إلى نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: علموهم وأدبوه. علم ولدك وأدبه، علمه التعليم الشرعي الفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأدبه بالآداب الشرعية التي جاءت في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجاهد بن جبر رحمه الله رحمة الأبرار يقول: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. حتى الزوجة عليك أن توصيها بتقوى الله، وإذا صلحت الزوجة فهنيئا للبيت أن يكون صالحا بأمر الله تبارك وتعالى. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتر وانتهى من وتره قال: يا عائشة قومي فأوتري. ما ينساها، ونحن نرى الآن الأزواج والأولاد على ربما ما يقبل الله تبارك وتعالى من المشاهدات ومن هذه الأجهزة التي بين أيديهم ولا يحرك أحدنا ساكنا. هذه أمانة. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه جاء في الرواية الأخرى حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع. هذه أمانة، وسيسألنا الله تبارك وتعالى، سنقل بين يديه جل في علاه: وقفوهم إنهم مسؤولون. فعلى كل واحد منا أن يعد لهذه الأسئلة أجوبة ترضي ربنا تبارك وتعالى. يتنبه كل واحد منا أيها المباركون. ذكر القشيري رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله، نقي أنفسنا فكيف أهلينا؟ نقي أنفسنا، نتعلم ونبتعد عما يغضب الله، فكيف أهلينا؟ فقال: تنهونهم عما نهاكم الله عنه وتأمرونهم بما أمركم الله به. أنت واحد منهم، وكذلك ليس عليك نفسك فقط، إنما عليك من تعول. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وفي رواية: من يقول. قال بعض شراح الحديث: من يقول حتى لو كانت معه دابة لا يعرفها سيسأله الله تبارك وتعالى. فكيف بمكلف؟ كيف بولده الذي ستسأل عنه يوم القيامة؟ فعلى كل واحد منا أن يتنبه لهذا الأمر. على الوالدين أن يتقي الله تبارك وتعالى بالأولاد، ويبذل ما بوسعهما ليكونوا من الصالحين، ليكون هنا وبنات يحتاجون إلى رعاية، ويحتاجون إلى عناية، ويحتاجون إلى لطف، ويحتاجون إلى لين، ويحتاجون إلى حكمة، ويحتاجون إلى رأفة ورحمة. جعلني الله وإياكم من الرحمة ومن الحكمة. هذه لا تأتي إلا ببذل الأسباب. فعلى كل واحد منا أن يتعلم كيف يكون ناصحا أمينا لأولاده ولأهل بيته ولبني مجتمعه، بل لبني البشر. يستعين بالله تبارك وتعالى ويتعلم العلم الشرعي حتى يعلم نفسه فيعمل، ثم يدعو بعد ذلك ويصبر على هذا الطريق الذي يحتاج منا إلى صبر. أحيانا الأولاد يحتاجون إلى قسوة مع رحمة، لا نقول قسوة فيكون الإنسان قاسيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحماء يرحمهم الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لكن أحيانا ترى من ولدك، من بنينا وبنات، ترى منهم التعب، وترى منهم الملل، وترى منهم الهروب من العلم ومن الدين الشرعي، فلا بد أن تكون قاسيا عليهم بحكمة. فقسى ليزدجروا، يقول الشاعر. فقسى يعني قسوة، وليست قسوة فيها عنف ولا فيها غلظة ولا فيها تنطع وتشدد، وإنما قسوة بحكمة وبرحمة. فقسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. أحيانا أنت ترحم، أنت تريد له الخير، تريد أن تزرع فيه البذرة الطيبة المباركة، أن تعلمه كل ما ينفع، كل ما يقرب إلى الله زلفى. فهنيئا حتى لو قسوت عليه، ربما ترى دموع عيونه تنهمر، لأنه لا يريد أن يتعلم القرآن، لا يريد أن يكون كذا، لا يريد أن كذا. فعليك دائما أن تكون حكيما. وأحيانا أنت تريد له الرحمة فتقسو عليه فقط، فتقسو عليه. فنحاول جاهدين مع أولادنا لنتعلم الرحمة، وأيضا ننظر إلى هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرة جاء، والحديث الصحيح، إلى علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنهما عنها وهي نائمة، وهو نائم، فقال لهم: استيقظا صليا. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: انظر ما تركهما وهما نائمين. قال لهما: استيقظا صليا.
فليقوم من الليل، ليست صلاة فريضة إنما نافلة، قيام الليل الذي جعله الله لنا في هذه الأمة المرحومة. فقال علي: إن الأرواح، إن أرواحنا بيد الله تبارك، يوقظها متى شاء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه. انظر، عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لزوج ابنته وابنته ويوقظهما ليصليا قيام الليل، هذه من الرحمة. مع أنك الآن تأتي إلى ولدك وهو نائم وأنت تذهب إلى صلاة الفجر وتتركه نائما تظن أنك ترحمه، والله إن رحمتك لفي إيقاظه يذهب معك إلى المسجد. والبنت أن تصلي في الصلاة في وقتها، أفضل الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. فنكون من الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان يعلق الصوت حيث يراه أهل البيت، هذه رحمة أيضا، هذه رحمة. أما الدلال المفرط الذي يورث فساد القلوب فهذه والله من الخيانة، من خيانة الأمانة التي سيسألنا الله تبارك وتعالى عنها. فلا بد أن نتنبه لهذا الأمر العظيم. إذن جانبان في هذا الموضوع: أهمية تربية الأولاد وأهمية العقيدة الصحيحة. مما جاء في أهمية العقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يبنى عليه كل شيء، يبنى عليه كل عمل تقدمه. إذا كانت عندك عقيدة صحيحة فأبشر بخير. إذا كنت تعمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة فأبشر بخير، أنت على عقيدة صحيحة. أما إذا فسدت العقيدة، إذا كان قلبك يتعلق بمقبور في قبره، تعلق قلبك برجل ميت وتأتي ولو تصلي الصلوات يعني الخمس في أوقاتها ما تنفعك. لماذا؟ لأنك تشرك مع الله غيره. إذا دعوت تقول يا سيدي فلان، وكنتم تعرفون في المنطقة عندنا قبور ولكن الله طهرها بفضله سبحانه وتعالى، ثم بجهود العلامة القرعاوي رحمه الله والشيخ حافظ ومن جاء بعدهم من طلابهما فرحمهم الله رحمة الأبرار وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. العقيدة أمرها مهم جدا. العقيدة التي تبنى عليها إذن هي الأساس، هي الأساس الذي تبنى عليه بعده الأعمال. فإذا كانت عقيدة كل واحد منا صحيحة مباركة فهنيئا له، هنيئا له ولو أسرف ما أسرف. ولا يعني ذلك أن نقترف الذنوب والمعاصي ونقول هنيئا، لا والله، إن الذنوب والمعاصي محارم الله، والله يغضب عندما تنتهك محارم. لكن من كان على عقيدة صحيحة وعلى توحيد خالص فهنيئا له ورب الكعبة. ننظر ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك يا محمد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني الرسل والأنبياء الذين جاءوا من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من. هذا الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر الشرك العظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد افترى إثما عظيما. هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى. فنحمد الله على التوحيد الخالص، نحمده ونشكره ونسأله الثبات على ذلك حتى تلتف الساق بالساق. اللهم ثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. العقيدة الصحيحة، التوحيد الخالص، سبب للأمن، للإطمئنان. يقول ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم أي بشرك كما ذكر المفسرون ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الطمأنينة والأمن والأمان، وأولئك هم المهتدون، لهم الهداية. إذن هنيئا لصاحب التوحيد الخالص. نحرص على هذا الباب فنتعلمه ليل نهار حتى نكون من الآمنين، حتى نكون من المهتدين. العبادة لا تصح إلا بالتوحيد الخالص، إلا بالعقيدة الصالحة الصحيحة. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن لا بد من إخلاص العمل لله تبارك وتعالى وموافقة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقيدة صافية صحيحة مباركة حتى تقبل لنا الأعمال. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين ومن المقبولين. النجاة من العذاب الأبدي يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. انظر إلى التوحيد، تعبد الله لا تشرك معه غيره. قال: وتدري ما حق العباد على الله؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحق أوجبه الله تفضلا منه على نفسه سبحانه وتعالى، وهو الجواد الكريم. فعندما تعبد الله وتفرده بالعبادة، لو جئته بقراب الأرض خطايا، كما في الحديث في سنن الترمذي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى، حديث قدسي: يا ابن آدم لو أتيتني، الحديث بطوله وفيه: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. انظر فضل التوحيد. جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، نعوذ بالله من نار جهنم. فالمسألة عظيمة. وكم من أحاديث في فضل التوحيد وفي فضل العقيدة الصحيحة، منها أنها عصمة للنفس وللمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيموا الصلاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماء أنفسهم وأموالهم، وحسابهم على الله بعد ذلك، الله يتولى الحساب. هذا إذا صلى وإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وأتى الزكاة، هذا مسلم من جملة المسلمين. إلا أن يأتي بموجب يوجب عليه أن يسفك دمه، كأن يكون ثيبا وزنا، نعوذ بالله من الزنا ومن يقرب إليه، أو يكون قتل نفسا بغير حق فيقتل، أو أن يرتد عن دينه ويفارق الجماعة، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صاحب التوحيد، صاحب العقيدة الصحيحة، من أضمن الناس شفاعة بشفاعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو هريرة فقال له: يا رسول الله، من أحق الناس، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له: يا أبا هريرة، لقد ظننت ألا يسألني أحد أول منك، لما وجدت ماذا من حرصه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين على العلم وعلى الفقه في الدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، وفي رواية من نفسي. دائما إذا جلست مع نفسك ردد هذه الكلمة العظيمة العروة الوثقة، وأردفها بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجها من قلبك وأبشر بخير. الكفار والمشركون كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. خرجها من قلبك وأنت مطمئن، وأنت تعتقد اعتقادا جازما أنه لا إله حق إلا الله تبارك وتعالى، لا معبود بحق سواه جل في علاه. من مات على هذه الكلمة، على التوحيد، على العقيدة الصحيحة، دخل الجنة. جاء عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. كم لها من فضائل أيها المباركون، نحرص عليها. في حديث أبي ذر رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم لما استيقظ عليه الصلاة والسلام، فقال لمعاذ رضي الله عنه، لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال له: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت يا رسول الله، هذا أبو ذر الآن، وإن زنى وإن سرق، يعني عمل الكبائر هذه السرقة والزنا، قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت يا رسول الله: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فانظروا إلى فضل التوحيد والعقيدة الصحيحة التي ينبغي لنا أن ننشدها وأن نبحث عنها وأن نثني الركب أمام العلماء الربانيين لنتعلمها، نتعلم التوحيد الخالص ونتعلم ما يضاده وهو الشرك بالله، نعوذ بالله من الشرك قليله وكثيره، ظاهره وخفيه، صغيره وكبيره. ينبغي لنا أن نطلب العلم حتى تلتف الساق بالساق، ونعلم علم يقين أن طلب العلم الشرعي لا ينقص لك من رزقك ريالا واحدا ورب الكعبة، قد كفل الله الرزق سبحانه وتعالى، إن رب هو الرزاق ذو القوة المتين. لا تخف الضيعة، أطلب العلم لتتفقه في دين الله تبارك وتعالى، لتعبد الله على بصيرة. أهمية التربية أيها المباركون أهمية عظيمة. الوالدان سبب بعد الله تبارك وتعالى في غرس العقيدة الصحيحة في قلوب أولاده، وذلك بأمور ينبغي لنا أن نتفطن لها. أولا، هما مسؤولان أمام الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الأولاد من بنين وبنات، وهذا مر معنا ومر معنا حديث ابن عمر: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جاء في حديث عن معقل بن يسار، والحديث الصحيحين، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. مسألة عظيمة. في رواية: ما لم يحطهم بنصحه لابد أن يكون ناصحا أمينا، كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ناصح أمين. وهذا خوف عليهم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت تخاف على أولادك، ولكن كن حكيما، كن رحيما في دعوته، كن رحيما، لأن هذا الزمن كما يقول العلامة ابن باز زمن يحتاج إلى الرحمة، يحتاج إلى اللين، لا يحتاج إلى الشدة. الشدة ربما تخرج ولدك من بيتك يهرب، فتتلقفه شياطين الإنس والجن، فتكون الخسارة عليك من كل جهة. يخرج من بيتك فلا تراه ولا تدري على ما هو، قد تتلقفه رفقة سيئة والعياذ بالله، فتدخله في كل شر نعوذ بالله من ذلك. كل مولود يولد على الفطرة، على الدين، على توحيد الله تبارك وتعالى. نسمع حتى نعرف أن الوالدين سبب عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة كالبهيمة. يقول: فأبواه يكونان سببا فيه، فأبواه يهودانه يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه أي نصرانيا، أو يمجسانه مجوسيا. فالوالدان لهما سبب بعد توفيق الله وبعد أمر الله تبارك وتعالى في إصلاح الأولاد. فعلينا دائما أن نسعى كل سعي وأن نبذل أقصى ما نستطيعه من جهد في تربية أولادنا التربية الصالحة الطيبة المباركة التي ترضي عنا ربنا تبارك وتعالى، وتكون سببا من الأسباب، لأن بذل الأسباب لا ينافي التوكل على ربنا تبارك وتعالى. يبقى السؤال: ما سبب الانحراف في العقيدة؟ ما سبب الانحراف في عقيدة الأولاد أو في عقائدنا أو في كذا؟ يجيبنا العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ومتع به وجعلنا جميعا وإياه ممن طال عمره وحسن عمله وختم لنا بالحسنى جميعا. يقول رحمه الله وهو يتحدث عن السبب في فساد العقيدة وفي انحرافها، فيقول: الجهل بالعقيدة الصحيحة، وذلك بسبب الإعراض عن تعلمها وتعليمها. يقولون له التوحيد، يقول ها 10 دقائق هذا ما يأخذ منك التوحيد، كلنا موحد. وهو تجده أحيانا يحلف بغير الله، تجده يعلق قلبه بغير الله والعياذ بالله، ويقول أنا موحد. ليس التوحيد كذلك، لا بد أن نقرأ في هذا الباب العظيم. إذا ذكر هنا الإعراض، عدم تعلم العقيدة الصحيحة وعدم تعليمها، هذا سببه الجهل، نسأل الله السلام والعافية. قال أو قلة الاهتمام بها، لنفرض أنه تعلم قليلا لكنه لا يهتم بها، يهتم بغيرها من المتون. هذه الأساس، هذه العقيدة هي الأصل، هي الأساس المتين. قال حفظه الله فينشأ جيل لا يعرف تلك العقيدة. إذا أبيت أن تعلم أولادك ينشؤون فلا يعرفون العقيدة السليمة. قال فينشأ جيل لا يعرف تلك العقيدة فيعتقد الحق باطلا والباطل حقا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. انتهى كلام. إذن تعرفون حديث حذيفة في البخاري وفي غيره، يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. أيها المباركون، من باب التذكير ومن باب قول الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أذكر نفسي وإياكم في هذا اللقاء بعنوان تربية الأولاد على العقيدة الصحيحة. تعرفون في هذا الزمن كثرت الفتن وكثرت الأمور التي طرأت على كل بني آدم في كل أنحاء الأرض، وينبغي لنا ونحن نعلم علم يقين أن الأولاد هم الاستثمار الحقيقي لنا، كما سمعتم الإمام جزاه الله أطيب الجزاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح. فعندما يكون عندك ولد صالح من أولادك أو من ذريتك هنيئا لك، هنيئا لك، ترحل من هذه الدنيا ومعك عمل يجري بأمر الله تبارك وتعالى يغفر لك من الدعاء. ما تعلمه حرفا من كتاب الله تبارك وتعالى فيتلوه إلا ولك أجر، من يصلي ركعة وكنت سببا في تعليمه إلا ولك أجر هذه الركعة، فهنيئا. إذا هذا هو الاستثمار الحقيقي في أولادنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا وأن يصلح أزواجنا وأولادنا وذرياتنا. اللهم أصلح قلوبنا. هذا العنوان أيها المباركون ينقسم إلى قسمين: أهمية تربية الأولاد وأهمية العقيدة الصحيحة، لأن العقيدة لها شأنها العظيم لأنها التوحيد الخالص. وكذلك القسم الأول هو أهمية تربية الأولاد. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في آية في سورة الرحمن يقول الله تبارك وتعالى: يؤخذ بالنواصي والأقدام،
يأخذ الملك بناصية الكافر والفاسق والخاسر وبقدمه فيكسره فيرميه في نار جهنم. إذن عليها ملائكة غلاظ شداد كما قال الله. فيتنبه كل واحد منا ويحذر، يحذر من النار ومن السبل التي توصل إلى نار جهنم، نعوذ بالله من نار جهنم. في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: علموهم وأدبوهم. علم ولدك وأدبه، علمه التعليم الشرعي الفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأدبه بالآداب الشرعية التي جاءت في كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجاهد بن جبر رحمه الله رحمة الأبرار يقول: اتقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله. حتى الزوجة عليك أن توصيها بتقوى الله، وإذا صلحت الزوجة فهنيئا للبيت أن يكون صالحا بأمر الله تبارك وتعالى. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتر وانتهى من وتره قال: يا عائشة قومي فأوتري. ما ينساه. ونحن نرى الآن الأزواج والأولاد على ربما ما يغضب الله تبارك وتعالى من المشاهدات ومن هذه الأجهزة التي بين أيديهم، ولا يحرك أحدنا ساكنا. هذه أمانة. جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه جاء في الرواية الأخرى: حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع. هذه أمانة. وسيسألنا الله تبارك وتعالى، سنقف بين يديه جل في علاه: وقفوهم إنهم مسؤولون. فعلى كل واحد منا أن يعد لهذه الأسئلة أجوبة ترضي ربنا تبارك وتعالى. يتنبه كل واحد منا أيها المباركون. ذكر القشيري رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت هذه الآية قال: يا رسول الله، نقي أنفسنا فكيف أهلينا؟ نقي أنفسنا، نتعلم ونبتعد عما يغضب الله، فكيف أهلينا؟ فقال: تنهونهم عما نهاكم الله عنه وتأمرونهم بما أمركم الله به. أنت واحد منهم، وكذلك ليس عليك نفسك فقط، إنما عليك من تعول. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وفي رواية: من يقول. قال بعض شراح الحديث: من يقول حتى لو كانت معه دابة لا يعرفها سيسأله الله تبارك وتعالى. فكيف بمكلف؟ كيف بولد الذي ستسأل عنه يوم القيامة؟ فعلى كل واحد منا أن يتنبه لهذا الأمر. على الوالدين أن يتقي الله تبارك وتعالى في الأولاد، ويبذل ما بوسعهما ليكونوا من الصالحين، ليكون بنين وبنات يحتاجون إلى رعاية ويحتاجون إلى عناية ويحتاجون إلى لطف ويحتاجون إلى لين ويحتاجون إلى حكمة ويحتاجون إلى رأفة ورحمة. جعلني الله وإياكم من الرحمة ومن الحكمة. هذه لا تأتي إلا ببذل الأسباب.
فعلى كل واحد منا أن يتعلم كيف يكون ناصحا أمينا لأولاده ولأهل بيته ولبني مجتمعه، بل لبني البشر. يستعين بالله تبارك وتعالى ويتعلم العلم الشرعي حتى يعلم نفسه فيعمل، ثم يدعو بعد ذلك ويصبر على هذا الطريق الذي يحتاج منا إلى صبر. أحيانا الأولاد يحتاجون إلى قسوة مع رحمة، لا نقول قسوة فيكون الإنسان قاسيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحماء يرحمهم الرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لكن أحيانا ترى من ولدك، من بنينا وبنات، ترى منهم التعب، وترى منهم الملل، وترى منهم الهروب من العلم ومن الدين الشرعي، فلا بد أن تكون قاسيا عليهم بحكمة. فقسى ليزدجروا، يقول الشاعر فقسى يعني قسوة، وليست قسوة فيها عنف ولا فيها غلظة ولا فيها تنطع وتشدد، وإنما قسوة بحكمة وبرحمة. فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. أحيانا أنت ترحم، أنت تريد له الخير، تريد أن تزرع فيه البذرة الطيبة المباركة، أن تعلمه كل ما ينفع، كل ما يقرب إلى الله زلفى، فهنيئا حتى لو قسوت عليه. ربما ترى دموع عيونه تنهمر لأنه لا يريد أن يتعلم القرآن، لا يريد أن يكون كذا، لا يريد أن كذا. فعليك دائما أن تكون حكيما، وأحيانا أنت تريد له الرحمة فتقسو عليه فقط، فتقسو عليه. فنحاول جاهدين مع أولادنا لنتعلم الرحمة، وأيضا ننظر إلى هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرة جاء، والحديث الصحيح، إلى علي رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنهما عنها وهي نائمة، وهو نائم، فقال لهم استيقظا صليا. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه انظر ما تركهما وهما نائمين، قال لهما استيقظا صليا، صل يقوم من الليل، ليست صلاة فريضة إنما نافلة، قيام الليل الذي جعله الله لنا في هذه الأمة المرحومة. فقال علي إن أرواحنا بيد الله تبارك، يوقظها متى شاء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه. انظر عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لزوج ابنته وابنته ويوقظهما ليصليا قيام الليل، هذه من الرحمة. مع أنك الآن تأتي إلى ولدك وهو نائم، وأنت تذهب إلى صلاة الفجر وتتركه نائما، تظن أنك ترحمه، والله إن رحمتك لفي إيقاظه يذهب معك إلى المسجد، والبنت أن تصلي في الصلاة في وقتها أفضل الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. فنكون من الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان يعلق الصوت حيث يراه أهل البيت، هذه رحمة أيضا، هذه رحمة. أما الدلال المفرط الذي يورث فساد القلوب فهذه والله من الخيانة، من خيانة الأمانة التي سيسألنا الله تبارك وتعالى عنها. فلا بد أن نتنبه لهذا الأمر العظيم. إذن جانبان في هذا الموضوع، أهمية تربية الأولاد وأهمية العقيدة الصحيحة. مما جاء في أهمية العقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يبنى عليه كل شيء، يبنى عليه كل عمل تقدمه. إذا كانت عندك عقيدة صحيحة فأبشر بخير، إذا كنت تعمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة فأبشر بخير، أنت على عقيدة صحيحة. أما إذا فسدت العقيدة، إذا كان قلبك يتعلق بمقبور في قبره، تعلق قلبك برجل ميت وتأتي ولو تصلي الصلوات يعني الخمس في أوقاتها ما تنفعك. لماذا؟ لأنك تشرك مع الله غيره. إذا دعوت تقول يا سيدي فلان، وكنتم تعرفون في المنطقة عندنا قبور ولكن الله طهرها بفضله سبحانه وتعالى، ثم بجهود العلامة القرعاوي رحمه الله والشيخ حافظ ومن جاء بعدهم من طلابهما فرحمهم الله رحمة الأبرار وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. العقيدة أمرها مهم جدا، العقيدة التي تبنى عليها إذن هي الأساس، هي الأساس الذي تبنى عليه بعده الأعمال. فإذا كانت عقيدة كل واحد منا صحيحة مباركة فهنيئا له، هنيئا له ولو أسرف ما أسرف. ولا يعني ذلك أن نقترف الذنوب والمعاصي ونقول هنيئا، لا والله، إن الذنوب والمعاصي محارم الله، والله يغضب عندما تنتهك محارم. لكن من كان على عقيدة صحيحة وعلى توحيد خالص فهنيئا له ورب الكعبة. ننظر ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك يا محمد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني الرسل والأنبياء الذين جاءوا من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من. هذا الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر الشرك العظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد افترى إثما عظيما. هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى. فنحمد الله على التوحيد الخالص، نحمده ونشكره ونسأله الثبات على ذلك حتى تلتف الساق بالساق. اللهم ثبتنا على الحق والسنة حتى نلقاه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. العقيدة الصحيحة، التوحيد الخالص، سبب للأمن للإطمئنان. يقول ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بظلم أي بشرك، كما ذكر المفسرون ومنهم الإمام أحمد رحمه الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الطمأنينة والأمن والأمان، وأولئك هم المهتدون، لهم الهداية. إذن هنيئا لصاحب التوحيد الخالص. نحرص على هذا الباب فنتعلمه ليل نهار حتى نكون من الآمنين، حتى نكون من المهتدين. العبادة لا تصح إلا بالتوحيد الخالص، إلا بالعقيدة الصالحة الصحيحة. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن لا بد من إخلاص العمل لله تبارك وتعالى وموافقة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقيدة صافية صحيحة مباركة حتى تقبل لنا الأعمال. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين ومن المقبولين. النجاة من العذاب الأبدي يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. انظر إلى التوحيد، تعبد الله لا تشرك معه غيره. قال: وتدري ما حق العباد على الله؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا الحق أوجبه الله تفضلا منه على نفسه سبحانه وتعالى، وهو الجواد الكريم. فعندما تعبد الله وتفرده بالعبادة، لو جئته بقراب الأرض خطايا، كما في الحديث في سنن الترمذي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى، حديث قدسي: يا ابن آدم لو أتيتني، الحديث بطوله وفيه: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. انظر، انظر فضل التوحيد. جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، نعوذ بالله من نار جهنم. فالمسألة عظيمة. وكم من أحاديث في فضل التوحيد وفي فضل العقيدة الصحيحة، منها أنها عصمة للنفس وللمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيموا الصلاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماء أنفسهم وأموالهم، وحسابهم على الله بعد ذلك، الله يتولى الحساب. هذا إذا صلى وإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وأتى الزكاة، هذا مسلم من جملة المسلمين. إلا أن يأتي بموجب يوجب عليه أن يسفك دمه، كأن يكون ثيبا وزنا، نعوذ بالله من الزنا ومن يقرب إليه، أو يكون قتل نفسا بغير حق فيقتل، أو أن يرتد عن دينه ويفارق الجماعة، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صاحب التوحيد، صاحب العقيدة الصحيحة، من أضمن الناس شفاعة بشفاعة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو هريرة فقال له: يا رسول الله، من أحق الناس، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له: يا أبا هريرة، لقد ظننت ألا يسألني أحد أول منك، لما وجدت ماذا من حرصه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين على العلم وعلى الفقه في الدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، وفي رواية من نفسي. دائما إذا جلست مع نفسك ردد هذه الكلمة العظيمة العروة الوثقى، وأردفها بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجها من قلبك وأبشر بخير. الكفار والمشركون كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أخرجها من قلبك وأنت مطمئن، وأنت تعتقد اعتقادا جازما أنه لا إله حق إلا الله تبارك وتعالى، لا معبود بحق سواه جل في علاه. من مات على هذه الكلمة، على التوحيد، على العقيدة الصحيحة، دخل الجنة. جاء عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. كم لها من فضائل أيها المباركون، نحرص عليها. في حديث أبي ذر رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، لما استيقظ عليه الصلاة والسلام، فقال لمعاذ رضي الله عنه، لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال له: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: يا رسول الله، هذا أبو ذر الآن، وإن زنى وإن سرق، يعني عمل الكبائر هذه، السرقة والزنا. قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فانظروا إلى فضل التوحيد والعقيدة الصحيحة التي ينبغي لنا أن ننشدها وأن نبحث عنها وأن نثني الركب أمام العلماء الربانيين لنتعلمها. نتعلم التوحيد الخالص، ونتعلم ما يضاد وهو الشرك بالله، نعوذ بالله من الشرك، قليله وكثيره، ظاهره وخفيه، صغيره وكبيره. ينبغي لنا أن نطلب العلم حتى تلتف الساق بالساق، ونعلم علم يقين أن طلب العلم الشرعي لا ينقص لك من رزقك ريالا واحدا. ورب الكعبة، قد كفل الله الرزق سبحانه وتعالى، إن رب هو الرزاق ذو القوة المتين. لا تخف الضيعة، اطلب العلم لتتفقه في دين الله تبارك وتعالى، لتعبد الله على بصيرة. أهمية التربية أيها المباركون أهمية عظيمة. الوالدان سبب بعد الله تبارك وتعالى في غرس العقيدة الصحيحة في قلوب أولاده، وذلك بأمور ينبغي لنا أن نتفطن لها. أولا، هما مسؤولان أمام الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الأولاد من بنين وبنات، وهذا مر معنا، ومر معنا حديث ابن عمر: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جاء في حديث عن معقل بن يسار، والحديث الصحيحين، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. مسألة عظيمة. في رواية: ما لم يحطهم بنصحه لابد أن يكون ناصحا أمينا، كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ناصح أمين. وهذا خوف عليهم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت تخاف على أولادك، ولكن كن حكيما، كن رحيما في دعوته، كن رحيما، لأن هذا الزمن كما يقول العلامة ابن باز زمن يحتاج إلى الرحمة، يحتاج إلى اللين، لا يحتاج إلى الشدة. الشدة ربما تخرج ولدك من بيتك يهرب، فتتلقفه شياطين الإنس والجن، فتكون الخسارة عليك من كل جهة. يخرج من بيتك فلا تراه ولا تدري على ما هو، قد تتلقفه رفقة سيئة والعياذ بالله، فتدخله في كل شر نعوذ بالله من ذلك. كل مولود يولد على الفطرة، على الدين، على توحيد الله تبارك وتعالى، نسمع حتى نعرف أن الوالدين سبب عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة كالبهيمة. يقول: فأبواه يكونان سببا فيه، فأبواه يهودانه يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه أي نصرانيا، أو يمجسانه مجوسيا. فالوالدان لهما سبب بعد توفيق الله وبعد أمر الله تبارك وتعالى في إصلاح الأولاد. فعلينا دائما أن نسعى كل سعي وأن نبذل أقصى ما نستطيعه من جهد في تربية أولادنا التربية الصالحة الطيبة المباركة التي ترضي عنا ربنا تبارك وتعالى، وتكون سببا من الأسباب، لأن بذل الأسباب لا ينافي التوكل على ربنا تبارك وتعالى. يبقى السؤال: ما سبب الانحراف في العقيدة؟ ما سبب الانحراف في عقيدة الأولاد أو في عقائدنا أو في كذا؟ يجيبنا العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله ومتع به وجعلنا جميعا وإياه ممن طال عمره وحسن عمله وختم لنا بالحسنى جميعا. يقول رحمه الله وهو يتحدث عن السبب في فساد العقيدة وفي انحرافها، فيقول: الجهل بالعقيدة الصحيحة، وذلك بسبب الإعراض عن تعلمها وتعليمها. يقولون له التوحيد، يقول: ها 10 دقائق هذا ما يأخذ منك التوحيد، كلنا موحد. وهو تجده أحيانا يحلف بغير الله، تجده يعلق قلبه بغير الله والعياذ بالله، ويقول: أنا موحد. ليس التوحيد كذلك. لا بد أن نقرأ في هذا الباب العظيم. إذا ذكر هنا الإعراض، عدم تعلم العقيدة الصحيحة وعدم تعليمها، هذا سببه الجهل، نسأل الله السلام والعافية. قال: أو قلة الاهتمام بها. لنفرض أنه تعلم قليلا لكنه لا يهتم بها، يهتم بغيرها من المتون. هذه الأساس، هذه العقيدة هي الأصل، هي الأساس المتين. قال حفظه الله: فينشأ جيل لا يعرف تلك العقيدة. إذا أبيت أن تعلم أولادك ينشؤون فلا يعرفون العقيدة السليمة. قال: فينشأ جيل لا يعرف تلك العقيدة، فيعتقد الحق باطلا والباطل حقا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. انتهى كلام. إذن تعرفون حديث حذيفة في البخاري وفي غيره، يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله